أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي مجددا في رحاب درس آخر من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. ولا يزال الكلام متواصلا في الصفة السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تبارك وتعالى، أو بالأحرى تكاد تكون هذه أول محاضرة أو أول درس في هذه الصفة بعد أن انتهينا من الصفة الخامسة. قبل البدء بودي أن أذكر أنه نحن وفي الصفة الخامسة، ما قبل الدرس الأخير كنا قد وعدنا بأننا سندخل في الصفة السادسة، لكن بعد ذلك قدمنا درس تحدثنا فيه عن التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي، وعن ماهية كل منهما، وكذلك تحدثنا عن الفروق ما بين الوحدة العددية والوحدة الحقة الحقيقية. وحسبنا تلك المحاضرة أو ذلك الدرس على الصفة الخامسة، وقلنا هذا من ملحقات الصفة الخامسة. إلا أنه إخواني أخواتي، وحتى تعرفون ليش لعجبنا هذا الدرس، إحنا وعدناكم أنه في الدروس السابقة أنه ندخل مباشرة، يعني ما قبل الدرس الأخير قلنا سندخل مباشرة إلى الصفة السادسة، بعد ذلك قدمنا الدرس الأخير. ليش قدمناه؟ لأن الدرس الأخير اللي ذكرناه بصراحة هو برزخ ما بين الصفة الخامسة والصفة السادسة، فهو خاتمة للصفة الخامسة وفاتحة ومقدمة للصفة السادسة، لأن الصفة السادسة تتحدث عن علاقة الصفات الإلهية بالذات المقدسة، ما هي العلاقة بين الصفات وبين الذات؟ هذه الصفة تتحدث عن نفي المعاني والأحوال. ما هو المراد بالمعاني؟ المعاني هي عبارة عن حقائق وجودية إذا نسبت إلى الله سميت صفات، وإذا لم تنسب له سميت معاني. إذن المراد بالمعاني هي تلك الصفات الإلهية، يعني ننسبها إلى الله نسميها صفات، ننسبها أو لا ننسبها إلى الله نسميها معاني، تسمى معاني. أما الأحوال فهي صفة، التفتوا لي، صفة لموجود توهمها المعتزلة. التفتوا، الحال صفة لموجود توهمها المعتزلة وقالوا هي في نفسها لا توصف لا بالوجود ولا بالعدم. وأعتقد هذه اتحدث عنها الشيخ المظفر في المنطق، في منطق المظفر، ما عدا عقائد الإمامية هناك في منطق المظفر تحدث عن شبهة الحال، وأنه حالة وسطية بين الوجود وبين العدم، لا توصف لا بالوجود ولا بالعدم، والحال أن الوجود والعدم نقيضان فلا برزخ بينهما، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم. أما تقول لي الشيء الآن هو في دور الحال، يعني لا موجود ولا معدوم، أقول هذا محال، هذا محال. فمحاضرتنا الأخيرة، درسنا الأخير كان مفتاح لهذا الموضوع أيضا. هذا الموضوع يتعلق بالتوحيد الأحدي والتوحيد الواحدي. نحن عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى وفي صفاته أنها عين ذاته، لأنه أي اعتقاد غير هذا ينثلم به إما التوحيد الواحدي أو التوحيد الأحدي. أي اعتقاد غير عينية الصفات يلزم منه انثلام أحد التوحيدين، إما التوحيد الأحدي ينثلم أو التوحيد الواحدي ينثلم. إذا تتذكروا، وكخلاصة للدرس السابق حتى ينفعنا كمدخل إلى هذا الدرس، نحن ذكرنا أن التوحيد على نوعين، توحيد واحدي وتوحيد أحدي. وقلنا في التوحيد الواحدي نحن نريد نفي الشريك عنه تبارك وتعالى بالتوحيد الواحدي، وأنه تبارك وتعالى واحد، وليس مرادنا بالواحد الوحدة العددية بل الوحدة الحقة الحقيقية. ولا شك أننا ذكرنا فروقا بين الوحدة العددية والوحدة الحقيقية أو الوحدة الحقة الحقيقية. من أبرز تلك الفروق التي ذكرناها هناك، قلنا أن الوحدة العددية تمتاز بإمكانية التعدد للمعدود وإمكانية الإضافة والتكرر، بمعنى أن الواحد العددي يمكن أن يتكرر، هذا واحد وهذا واحد وذاك واحد، وكذلك يمكن أن يضاف إلى غيره، فالواحد يصير اثنين بإضافته إلى غيره، وهو واحد بالنسبة إلى الاثنين، والاثنين اثنين بالنسبة إلى الثلاثة، وهكذا، أو بالنسبة إلى الواحد، وبالتالي يتعدد، بخلافه في الوحدة الحقة الحقيقية. الوحدة الحقيقي الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية لا يتعدد ولا يضاف ولا يتكرر. كذلك من أبرز الفروق، قلنا أن الموصوف بالوحدة العددية يتناهى إلى حد وينتهي حتى يبدي الثاني، بخلافه في الموصوف بالوحدة الحقة الحقيقية. وذكرنا أن أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى الملازمة بين الحد وبين العد، يعني إذا كان الشيء محدودا فقد صار معدودا، حتى لو لم يكن له نظير، حتى لو لم يكن له مثيل، لكنه شيء معدود، بالنتيجة هو معدود، يعني يمكن أن يكون له نظير. فقال عليه السلام: ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، من حده فقد عده. زين. و من هنا يأتي السؤال، هل أن الله سبحانه وتعالى يعاد؟ أي هل يمكن أن يكون هنالك إله ثان؟ يمكن بالإمكان نتحدث. لاحظوا إخوان، في الإمكان الذاتي لا في الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي إحنا ندري الآن شريك لله ماكو في الواقع الخارجي، ماكو، لكن هو هل يمكن أن يكون له شريك؟ نقول لا، هذا الأمر بذاته ممتنع، بحد ذاته ممتنع، لا يمكن أن يكون لله تبارك وتعالى شريك. زين، الإجابة واضحة وبيناها، وقلنا هناك أنه أصلا إمكان ماكو، مو وقوع فقط. تتذكرون عندما قلنا أن دليل التمانع هو يدل على نفي الشريك بالإمكان الوقوعي لا بالإمكان الذاتي، وإحنا نريد نفي بالإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي يعني القضية بنفسها مستحيلة، الإمكان الوقوعي لا، يعني ممكنة ولكن غير واقعة. الشريك ممكن لكنه غير واقع، غير موجود. إذا صار إمكان وقوعي معناه الله له شريك، يمكن أن يكون له شريك، بينما إذا صار إمكان ذاتي يعني نفي للإمكان الذاتي معناه أصلا يستحيل أن يكون له شريك، من الأصل يعني يستحيل أن يكون له شريك. هذا بيناه إخواني أخواتي في الدروس السابقة أو في الدرس الأخير. إذن امتناع الشريك امتناع إمكاني لا امتناع وقوعي. بالتالي إخواني بارك الله فيكم، إخواني أخواتي، نحن إذا قلنا بأن الصفات هي غير الله سبحانه وتعالى، صفاته ليست عين ذاته، فلا يخلو، لا يخلو إما أن تكون قديمة أو تكون حادثة. فإذا كانت قديمة، تعدد القدماء، معناه ارتضينا الشريك لله سبحانه وتعالى، وصاروا عندنا الآلهة الصفات ثمانية والذات واحدة، هاي تسعة، فيصيرون القدماء تسعة على مذهب وثمانية على مذهب آخر، لأنه الأشاعرة عندهم الصفات الثبوتية سبعة مو ثمانية، إحنا نراها ثمانية ونراها عين الذات، لا أنها شيء زائد على الذات. فإذا تجي تقول لي زائد عن الذات يعني هي غير الذات، معناه صاروا القدماء تسعة، تسعة على مذهبنا وثمانية على مذهب الأشاعرة. زين، فإذا قلنا أنها قديمة، أن الصفات قديمة، تعدد القدماء، وهذا يعني تعدد الشركاء لله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أن هذه الصفات حادثة ومع ذلك الله متصف بها، معناه هو حادث أيضا، ومعناه أنه كان خاليا من هذه الصفات ثم حدثت له، فيلزم منه النقص، يلزم منه الفقر لهذه الصفات، والفقر هو عين الإمكان، فيلزم أن يكون الله تبارك وتعالى ممكنا، يلزم أن يكون الله ممكنا. فكلا الفرضين ممتنع، إن فرضنا أن الصفات قديمة وزائدة، أو فرضناها حادثة وزائدة على الذات، كلا الفرضين ممتنع، لا يمكن انطباقه على الله وصفاته جل شأنه. هذا انثلام التوحيد الواحدي. جاي تشوفون شلون ينثلم التوحيد الواحدي. بس تقول لي أكو صفة لله وهي غير الله، أقول دقيقة، هاي الصفة قديمة قدم الله، إذا قديمة قدم الله صاروا القدماء أكثر من واحد، معناه بعد ماكو واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، راح يصير واحد بالوحدة العددية، واحنا ما نريد وحدة عددية، الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية لا ثانية له، فإذا صار بالعددية صار له ثان، يمكن أن يكون له ثان. أما إذا تقول لي لا هي مو قديمة قدم الذات وإنما هي حادثة للذات، بعدين يعني صارت للذات، بعدين ثبتت للذات، أقول زين قبل هالذات شنو كانت؟ خالية مثلا من العلم والحياة والقدرة والإرادة إلى آخره، خالية من الصفات الذاتية، إذا خالية معناه ناقصة، والنقص سمة الممكن، النقص هو الفقر، والفقر هو الإمكان، معناه الذات الإلهية ممكنة، والممكن يمكن أن يتعدد أم لا يمكن أن يتعدد إخواني؟ بل ليش ما يمكن أن يتعدد؟ الممكن واحد بالوحدة العددية، لا واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، فيلزم منه أيضا أن يكون لله تبارك وتعالى شريك، لا يمتنع أن يكون له شريك، أيضا ينثلم التوحيد الواحد. أما انثلام هذا بالنسبة إلى انثلام التوحيد الواحد، إذا قلنا أن الصفات ليست عين الذات ينثلم التوحيد الواحد، أو لا ينثلم التوحيد الأحد. التوحيد الأحد شنو؟ قلنا أن التوحيد الأحدي هو عبارة عن إثبات البساطة لله تعالى ونفي التركيب عنه، أنه غير مركب، التركيب بضروبه الستة التي تقدمت معنا، واللي هي التركيب من المادة والصورة الخارجية، التركيب من الأجزاء المقدارية كتركيب المقادير مثل الأعداد وغيرها، التركيب من المادة والصورة الذهنية، التركيب من الجنس والفاصل، التركيب من الماهية والوجود، التركيب من الوجدان والفقدان، هاي ستة أنواع للتركيب، هذه كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت تجي تقول لي، التفتوا، إذا أنت تجي تقول لي أن الصفة الإلهية هي غير الله تبارك وتعالى، أقول هذا يلزم منه، التفتوا إخواني، يلزم منه أن تكون الذات مركبة من الصفة والموصوف، مركبة من الصفة والموصوف، وإذا صارت الذات مركبة من الصفة والموصوف معناه صارت ممكنة، لأن التركيب سمة الممكن، الواجب بسيط الحقيقة لا تركيب فيه، بس يصير به تركيب يصير ممكن، وهذا تقدم يعني ترى بالصفة الخامسة كله، مجرد الآن اقتضاب للمطالب اللي تقدمته يعني. فبس تقول لي أن الصفة غير الموصوف معناه تقول لي أن الله مركب من صفة ومن موصوف، وإذا صار مركب من صفة وموصوف صار ممكن، إذا صار مركب من صفة وموصوف صار مفتقرا إلى أجزائه، لأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه، الماء ما يمكن مفتقر وين؟ في وجوده، الآن الماء لا يمكن أن يوجد إلا بعد أن يأتي الأكسجين ويأتي الهيدروجين ويندمجان يلا ينوجد الماء، فالماء في وجوده مفتقر إلى أجزائه. معناه إذا الله سبحانه وتعالى مركب من صفة وموصوف، معناه مفتقر إلى أجزائه، والمفتقر هو الممكن. فبس يصير ممكن انتفى التوحيد الأحدي، بس يصير مركب انتفى التوحيد الأحدي. إذن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من ذات وصفة، وأن جميع ضروب التركيب وصور التركيب الستة تنتفي عنه تبارك وتعالى. هذا التوحيد الواحدي ونفي التركيب عنه يبطل نظرية المعتزلة، والتوحيد الواحدي يبطل نظرية الأشاعرة، يعني نظرياتهم بالصفات. نظرية المعتزلة بالصفات تبطل بالتوحيد الأحدي، ونظرية الأشاعرة في الصفات تبطل بالتوحيد الواحدي. من هنا نحتاج إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن نعرف ما هي مذاهب المسلمين ونظريات المسلمين في الصفات الإلهية. النظريات في الصفات أربعة. المذهب الأول مذهب المعتزلة. المعتزلة لا قدروا يقولون بعينية الصفات للذات، لأنه إذا قالوا هالشكل راح يتبعونه، ولا قدروا يقولون بأن الصفات زائدة على الذات، لأنه راح يوافقون الأشاعرة، والأشاعرة أعداؤهم وأضدادهم، فلا بد يجيبون مذهب يختلف عن مذهبنا وعن مذهب الأشاعرة. فش قالوا؟ قالوا بإنكار الصفات، أنكروا الصفات وقالوا صفاته لا توصف لا بالوجود ولا بالعدم، يعني لا نقول أن له صفات موجودة هي غير ذاته، ولا نقول أنه فاقد للصفات، وإنما هنالك حال بين الوجود والعدم يتصف به الله سبحانه وتعالى. هذا الحال يسمى الإلوهية، وهي توجب له أحوالا أربعة. الإلوهية توجب له أحوالا أربعة: القادرية والعالمية والحياة الحيية والموجودية. هاي الأحوال الأربعة زين، وهذه يجي يعني تطبيق العبارة ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب الكرامية، أتباع محمد بن كرام، قالوا لله صفات وهذه الصفات حادثة، وهذا المذهب واضح أنه مذهب فاسد باطل 100%. إذا كانت صفات الله حادثة معناه ما كان يتصف بها، بعدين حدثت له، بعدين استجدت له، معناه كان الله ولم يكن حيا ولم يكن قادرا ولم يكن عالما. خب شلون لعد كان ولم يكن حيا؟ واضح هذه الصفات، هذه العقيدة عقيدة فاسدة باطلة من أساسها. ثم الأشاعرة القائلين بالقدم والزيادة، أن الصفات قديمة وزائدة على الذات، هذا المذهب الثالث. والمذهب الرابع هو مذهب الإمامية، مذهب أهل البيت، القائلين بعينية الصفات وأنها عين الذات، فالموصوف هو الصفة والصفة هي الموصوف، وإذا أكو مغايرة بين الصفة والموصوف فهاي المغايرة حاصلة في الذهن فقط، المغايرة حاصلة في الذهن فقط لا أنها في الواقع الخارجي، يعني الذهن عنده قدرة على التحليل بين الصفة وبين الموصوف، أما بالخارج الذات الإلهية عين الصفة والصفة عين الذات، عينية ها نفسية، يعني نفس الله هو علم الله، وعلم الله هو نفس الله سبحانه وتعالى، مو أن الله عالم بعلم كما سيأتي معنا، لا عالم بذاته، ذاته عالم بذاته، عالم لا بواسطة علم، يعني لا يعلم بواسطة، احنا الآن أنا وياك نعلم بواسطة العلم، أما الله لا يعلم بذاته، أنا وياك نسمع بواسطة السمع بواسطة الآلة، الله يسمع بذاته، أنا وياك نبصر بواسطة الآلة، الله يبصر بذاته، أنا وياك نحيا بواسطة الحياة التي أعطاناها الله، لكن الله حي بذاته، لا بواسطة حياة، تثبت له صفة الحياة، والحياة عين ذاته، لا أنها زائدة على ذاته. المهم هذه النظرية إخواني، نظرية الأشاعرة. إذن الآن عندنا نظريتين يواجهن مذهب أهل البيت، لأنه نظرية الكرامية ورأي الكرامية بالصفات، مذهب الكرامية هذا مذهب ساقط واضح السقوط، لا قيمة له، الكلام يدور مع الأشاعرة والمعتزلة. أما بالنسبة للأشاعرة الذين يتبنون نظرية الزيادة، نظرية الزيادة عندهم مبنية على قاعدة الصفة غير الموصوف، هاي القاعدة عندهم تسمى بقاعدة المغايرة، وهي كنظرية تنتمي إلى أبي الحسن الأشعري إخواني. هذا الرجل عاش من سنة 260 تقريبا إلى 324. معنى هذه النظرية هو يقول لك هالشكل، يقول لك لو قلنا الآن، إحنا هم يقولون لو قلنا أن عليا عالم، أي واحد من الناس، زيد عالم مثلا، قلنا هذا يعني أن زيد هو ذات، يعني شخص زيد، وقد ثبت له العلم، مثل علي قائم، علي جالس، علي جالس، علي شيء والجلوس شيء آخر، علي شيء والقيام شيء آخر، كذلك علي شيء والعلم شيء آخر. الدليل على هذا أننا لو انتزعنا العلم من علي أو انتزعنا القيام من زيد، مثلا زيد قائم الآن يقعد، من يقعد انتفى القيام، لما انتفى القيام انتفى زيد، لا زيد باقي، إذن معناه هو شيء والقيام شيء آخر. فكذلك عندما نقول زيد عالم، زيد شيء والعلم شيء آخر، فالآن لو نسي زيد كل علمه فهل ينتفي زيد؟ طبعا لا ينتفي، ذات زيد غير ذات العلم، العلم شيء وزيد شيء آخر. إذن أكو مغايرة بين زيد العالم وبين علمه، بين زيد الموصوف وبين العلم الذي هو صفة لزيد، وهذا ما يعرف إخواني ببحث المشتق، إذا تعرفون بحث المشتق اللي يبحث في الأصول. المشتق هو عبارة عن ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق، مبدأ الاشتقاق اللي هو المصدر، مثل العلم، علم يعلم علما، فعندنا ذات اللي هو زيد يثبت لها هذا العلم اللي هو مبدأ الاشتقاق اللي هو المصدر، فتقول زيد ثبت له العلم فهو عالم، وعمر ثبت له القيام فهو قائم، وبكر ثبت له الجلوس فهو جالس، وهكذا. زين، ف هذه خلاصة نظرية الأشاعرة، وهذه النظرية طبعا أحدثت انعطافة كبيرة في الساحة العلمية إخواني، ونوقش فيها في أن المشتق هل هو مركب أم بسيط. فالمركب يعني ذات ثبت لها الوصف وثبت لها مبدأ الاشتقاق، والبسيط لا، يعني أن يعني العينية بين الصفة والموصوف في المشتق، والكلام مفتوح على مصراعيه إخواني في المنطق والفلسفة والكلام وفي مباحث علم الأصول. ذني أربع علوم يبحثن عن هذا الموضوع، المنطق والفلسفة والكلام وعلم الأصول يبحثن هذا الموضوع، موضوع المشتق، ولعله حتى علم البلاغة أيضا يبحث هذا الموضوع. على كل حال، وهذه النظرية إخواني في الأصل هي للكلابية وليست لي، يعني الكلابية هي أحد الفرق الإسلامية القديمة، بعدين تقمصها منهم أبو الحسن الأشعري وتحولت إلى مذهب كلامي بعد غياب المعتزلة والفرق الصغيرة عن الساحة الكلامية وعن المناظرات ومذاهبها، طلع بعد أبو الحسن الأشعري بهاي النظرية وحاول ينشرها في ربوع المذاهب الإسلامية، خصوصا أن المذهب الأشعري آنذاك كان مدعوم من قبل السلطات، خصوصا بني العباس وخصوصا المأمون العباسي. عموما، كيف يطرح الأشعري نظريته؟ ملخص النظرية إخواني عن كتابي الإبانة واللمع. الإبانة واللمع اثنين هن كتب لأبي الحسن الأشعري، فبيهن ينص على هذه النظرية. يقول: مما يدل على أن الله عالم بعلم هو أنه سبحانه لا يخلو أن يكون عالما بنفسه أو بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه. أقول إحنا عندنا فرضيتين، الله لو عالم بنفسه لو لا، عالم بعلم، عالم بعلم، والعلم غير ذاته غير نفسه تبارك وتعالى. فنجي لذن الفرضيتين نحللهن. يقول: فإن كان عالما بنفسه كانت نفسه علما، ويستحيل أن يكون العالم أن يكون العلم عالما أو العالم علما. ومن المعلوم، يقول، أن الله عالم. يعني يقول تعالوا يا أبا، الله عالم لو مو عالم نقول له عالم زين. يقول الله عالم، هذا العلم عين ذاته، إذا تقولون عين ذاته صار العلم عالما والعالم علما، وهذا مستحيل. يضيف يقول: ومن قال أن علمه نفس ذاته لا يصح له أن يقول أنه عالم، فإذن بطل هذا الشق. هذا مشقق الآن، هو صار عندنا فرضين، هذا فرض، يقول هذا الفرض بطل، وإذا بطل شنو؟ قال: تعين الشق الثاني، وهو أنه يعلم بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه، يعني أن يكون هو ذاته. إذن هو يدعي أن الله يعلم بواسطة العلم، ويقدر بواسطة القدرة، ويحيا بواسطة الحياة، وهكذا. يعني حالة من حال، أنا هم أحيا بواسطة الحياة، وأعلم بواسطة العلم، وأقدر بواسطة القدرة. الله بس يسلب من عندي القدرة، الآن أنا ما أقدر أسوي شيء، فأنا قادر بقدرة أعطاني إياها الله تبارك وتعالى. ويجي يستدل بآيات قرآنية يحملها على ظواهرها، مثلا قوله تعالى: أنزله بعلمه، في النساء 166، أو قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله تعالى: ذو القوة المتين. ذو القوة يعني ليس هو القوي، بل هو ذو قوة، يعني عنده قوة، لا أنه هو نفس القوة والقوة نفسه تبارك وتعالى، لا لا، هو ذات تتصف بالقوة وذات تتصف بالعلم، فالعلم غيرها والقوة غيرها، القدرة يعني القوة القدرة، يعني قدرته غير ذاته. هذا في الذاريات 58. الآن هذه نظرية الأشاعرة، شنو الرد على هذه النظرية؟ الردود اجت من جهتين، مرة من جهة الفلاسفة يعني الحكماء، ومرة من جهة علماء الكلام. أما بالنسبة للاتجاه الفلسفي فأجاب بالجواب التالي: الفلاسفة قالوا هذه المعاني المذكورة اللي هي الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، لا تخلو من أحد حالين، فإما أن تكون واجبة بذاتها أو ممكنة. قالوا له: أنت تعال، أنت قبل كل شيء أنت حجينا، تعال، هاي الصفات اللي أنت تتحدث عنها اللي تسميها المعاني، هذه واجبة لو ممكنة؟ حاجين، يعني بعبارة أخرى قديمة لو حديثة، قديمة لو حادثة. إذا قلت بأنها قديمة ومع ذلك تصر على رأيك وتقول هي غير الذات، لزم تعدد القدماء، وبالتالي التوحيد كله انتهى. بعد ماكو داعي أنصح أشهد أن لا إله إلا الله، ماكو داعي أنصح وحده لا شريك له، ماكو داعي رسول الله يجي يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تشوف لك شارة، احنا نسألك عليك أن تجاوب، شنو رأيك بهاي؟ انت مو تقول الآن ثبت عندي أن الذات شكل والصفات شكل آخر، وأن الذات عالمة بواسطة صفة العلم، وقادرة بواسطة صفة القدرة، لا أن الذات هي القدرة والذات هي العلم. ما يصير العلم هو العالم والعالم هو العلم. خب احنا نسألك، هاي الصفات اللي هي سبعة عندكم وثمانية عندنا، هذه قديمة لو حادثة؟ إذا قلت قديمة لزم تعدد القدماء، وبالتالي انهارت الديانات السماوية كلها، لا يبقى لا إسلام لا يهودية لا نصرانية لا مجوسية لا صابئية، كل ديانة تدعو إلى التوحيد راح توقع. بس تقول يتعدد القدماء. وإذا قلت لا، هي ليست قديمة، هي ممكنة، يعني حادثة له تبارك وتعالى، نجي نسألك، التفتوا، من الذي أوجدها؟ هي ما كانت موجودة ثم وجدت، من الذي أوجدها؟ لا يخلو الجواب عن واحد من اثنين، إما أنها أوجدت نفسها بنفسها، أو أوجدها الغير اللي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أنها أوجدت نفسها بنفسها فهذا أمر مفروغ من استحالته، لأن الشيء لا يوجد نفسه بنفسه. ليش لا يوجد نفسه بنفسه؟ لأنه أنا حتى إذا أريد أوجد نفسي بنفسي لازم أصير موجود حتى أوجدها. زين، أنا إذا صرت موجود بعد إيش أوجد؟ هو أنا موجود بعد. عقلا ما تنقبل إخواني، عقلا ما تنقبل. الموجود كيف له أن يوجد نفسه إذا هو موجود؟ وإذا هو معدوم ما موجود، خب شلون هو العدم يأثر؟ يقدر يأثر شيء؟ يعني العدم يقدر يسوي لنا فرد شيء؟ هو عدم، هسه شريك الباري يقدر يأذينا؟ ما هو عدم، شلون يقدر يأذينا؟ هو ما موجود، ما له وجود أصلا. العدم لا يؤثر. فإذا تقول أوجدت نفسها، هاي أوجدت، أوجد فعل ماضي، والتاء تاء التأنيث الساكنة، والفاعل الصفات، يعني الصفات أوجدت نفسها. إذا قلت أوجدت يعني جاي تسند الإيجاد إلى هذه الصفات، فهي فاعلة الإيجاد. خب هي فاعلة الإيجاد، كيف تكون فاعلة للإيجاد وهي معدومة؟ لابد تكون موجودة. فإذا صارت موجودة، الموجود يستطيع أن يوجد نفسه، هو موجود شلون يوجد نفسه؟ تحصيل حاصل، ما يصير. يا جماعة أنا موجود، شلون أوجد نفسي بعد؟ هو أنا موجود. عقل ماكو يعني يحلل. شوفوا يعني الفلاسفة حصروا حصرة من هاي اللي تريدها بخاطرك بتعبيرنا، بحكي بالدارج الله يبارك فيه. فإذا تقول أوجدت نفسها بنفسها لزم المحال، هذا محال عقلا، ما يصير هذا اللي تسولف فيه. شلون توجد نفسها بنفسها؟ إذا هي موجودة ما يحتاج توجد نفسها، وإذا هي معدومة المعدوم لا يؤثر، العدم لا يؤثر، خلاص انتهت. وإذا نقول أوجدها الغير، من ذلك الغير؟ إما أن يكون واجب الوجود وهو الله أو غير الله. فإذا كان الله هو الذي أوجدها، خب كيف أوجد الحياة لنفسه وهو فاقد لها؟ كيف أوجد العلم لنفسه وهو فاقد للعلم؟ كيف أوجد القدرة لنفسه وهو شنو؟ فاقد للقدرة، هو عاجز. كيف أوجدها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. كيف أوجد لنفسه علما وهو غير عالم، وأوجد لنفسه حياة وهو غير حي، وأوجد لنفسه قدرة وهو غير قادر، هو عاجز. العقل ما يقبل أسولف ويانا بهيج بالعدل بالصريح بالصحيح. يصير فاقد الشيء يعطيه، يعني أنا ما عندي حياة أنطي لنفسي حياة، أنا ما عندي قدرة عاجز وأعطي لنفسي قدرة بحيث أدير بها الكون كله، منين جبتها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنا مو عالم، كل علم ما عندي، وأعطي لنفسي علما بكل شيء، والله بكل شيء عليم، منين جاء هذا العلم؟ إذا هو فاقد إليه، منين جابه؟ شلون قدر ينطي نفسه؟ ما ممكن. فاقد الشيء لا يعطي، قلنا هذه قاعدة شريفة، قاعدة فاقد الشيء لا يعطي، يعني قاعدة رصينة قوية جدا. إذن لازم من ذلك أن يكون فاقد الشيء معطيا له، وهذا محال. وإن قلنا أنه الغير أعطاها له، يعني واحد غير الله أنطاها لله، أولا يلزم منه افتقار الله تبارك وتعالى، ثانيا يلزم التسلسل، هذا الغير منين جابها؟ إذا كانت عين ذاته يبطل مذهبك، وإذا كان لا غير ذاته، يعني اللي أنطى لله الحياة، هو منين جاب الحياة؟ الحياة عند عين ذاته لو غيره؟ إذا عين ذاته معناه هذا هو الإله وأن صفاته عين ذاته، وإذا غير ذاته خوب نقول للعد منين جبته؟ هم ننتقل، فبالتالي يلزم التسلسل. إذن إذا قلنا أن الصفات أوجدت نفسها بنفسها فهذا محال وباطل، وإذا قلنا أن هذه الصفات أوجدها الغير، هذا الغير نسأل عنه هل هو الله؟ الله لا يمكن أن يعطيها لنفسه لأن فاقد الشيء لا يعطي، أم الذي أعطاها لله غير الله؟ هذا يلزم أن يكون الله فقيرا لغيره، وأن يكون ذلك الغير شنو؟ أن يكون ذلك الغير واجدا لها. فالروح نسأل نقول لك منين جبتها؟ إما عين ذاتك وإما غير ذاتك، فننقل الكلام إليه ويتسلسل، والتسلسل باطل بالضرورة. هذا هو الجواب الأول للأشعري، أنه أنت اختار الآن، أنت اختاريت أنها زائدة على الذات، طلع لنا هاي الزيادة على وجه من هاي الوجوه اللي ذكرناها، إما أن تكون زائدة واجبة أو زائدة ممكنة. إذا صارت زائدة واجبة انتفى التوحيد وبطلت الأديان كلها، وإذا كانت زائدة ممكنة معناه الله فاقد إلها، فمنين إجدته؟ إما أن أوجدت نفسها بنفسها وهذا محال، أو أوجدها الغير، فإذا أوجدها الغير وأعطاها لله راح الله يصير فقير لهذا الغير. فننقل الكلام إلى هذا الغير نقول له أنت منين جبت هاي الصفات؟ ويتسلسل، والتسلسل باطل، بالتالي يتضح بطلان مذهبك القائل بزيادة الصفات على الذات. هذا جواب أول للفلاسفة. أما الجواب الثاني وما يتلوه من الكلام فنرجئه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.